إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة، في خطبتي هذه أذكر سننا واردة في قيام الليل، والمقصود بقيام الليل صلاة النفل التي بعد العشاء، ويدخل فيها الوتر، فيبدأ وقت صلاة الليل من صلاة العشاء، وآخر وقتها طلوع الفجر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانتهى وتره إلى السحر. رواه البخاري ومسلم. وآخر الليل أفضل، فهو وقت النزول الإلهي وتشهده الملائكة. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخرا فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. ونحن ولله الحمد نستيقظ لصلاة الفجر، فلنستيقظ قبل الأذان بما تيسر، ولنحافظ على ذلك ولو كان 3 ركعات قبل صلاة الفجر. ولله الحمد في هذه الأيام نصلي الوقت الطويل، فليكن رمضان هو بداية المحافظة على قيام الليل وإن قل. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهاتين الركعتين أمر ندب واستحباب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. فإن تيسرتا فحسن، وإن والمصلي براتبة العشاء، راتبة العشاء والسنة افتتاح قيام الليل كما يحصل في الأشهر الأولى والوسطى من رمضان، أدى هذه السنة إن شاء الله. وكذلك من أتى آخر الليل وصلى ركعتين بنية تحية المسجد ونية افتتاح قيام الليل أيضا حصلت له هذه السنة. يسن أن تفتتح صلاة الليل بعد تكبيرة الإحرام بدعاء الاستفتاح الوارد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح مرة واحدة أول الصلاة، ثم لا يعود يستفتح مرة ثانية وثالثة بعد السلام. فصلاة الليل صلاة واحدة، فأحيانا يفرق بينها بسلام، وأحيانا تكون بسلام واحد كما سيأتي والله أعلم. المنقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عدد ركعات صلاة الليل وفي صفة الصلاة
أنواع مختلفة، وهذا هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العبادات المتكررة. فمن ذلك ما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعو أن يتشهد التشهد الأول، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، وتلك 11 ركعة. فلما سن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي كبر وأخذه اللحم أوتر ب7 وصنع ب2 مثل صنيع الأول، فتلك 9. رواه مسلم. وفي رواية للنسائي بإسناد صحيح: صلى 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتر ب9، جلس في 2 وتشهد، ثم قام، ثم أتى ب9 وتشهد وسلم، ثم صلى بعد ذلك 2. وأوتر أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ب7 ركعات سردها لم يجلس إلا بآخرها، ثم صلى بعد ذلك 2. وفيه أيضا صلاة 2 بعد الوتر. ويؤخذ منه أن من يصلي مع الإمام في رمضان يؤتر مع الإمام، وله أن يصلي بعد ذلك 7. ومن المنقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاته ب11 ركعة يسلم من كل 2. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل 2 ويوتر ب1. رواه مسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيد في صلاته على 11 ركعة، لكنه كان يطيل فيها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. رواه البخاري ومسلم. وصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 11 ركعة ليست على سبيل التحديد، فللمصلي الزيادة على 11 ركعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 1 ركعة توتر له ما قد صلى. رواه البخاري ومسلم. لكن الأفضل الاقتصار على العدد الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيختصر عليه عددا وصفا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعل منهم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مع إطالته لقيام الليل يقرأ قراءة تدبر وتأمل، يقف يسأل ربه في مواطن السؤال، وينزهه ويعظمه في مواطن التنزيه والتعظيم. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند 100، ثم مضى، فقلت يصلي بها في 1 ركعة، فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع،
ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. وعن أوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة، فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتأوذ. قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء العظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة. رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن. ففي هذين الحديثين سنتان: الأولى تناسب أركان صلاة النفل، فإذا أطال القراءة أطال بقية الأركان، فأطال الركوع والقيام الذي يلي الاعتدال والسجود والجلسة بين السجدتين، وإذا خفف القراءة خفف بقية الأركان، وكذلك صلاة الفرض. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. رواه البخاري ومسلم. السنة الثانية تكرار ذكر واحد في الركوع والسجود وعدم الجمع بين الأذكار، فهذه الإطالة في صلاة الليل مظنة جمع أكثر من ذكر في الركوع والسجود. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يجمع بين الأذكار في الاستفتاح ولا في الركوع ولا في السجود. ففي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ولم يذكر رضي الله عنهما أنه كان يقول معها ذكر آخر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم أرى ذلك، أي جمع بين الأذكار، لم أرى ذلك صريحا في حديث. انتهى كلامه. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، فلنقتصر على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقف على الوارد. والسنة في صلاة الليل والفرض أن ينوع في الأذكار الواردة ولا يلتزم ذكرا واحدا، كحال البعض منا تجده يلتزم سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. ففي صلاة يقول مثلا في الركوع والسجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وفي صلاة أخرى يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو يقول ما ورد في حديث حذيفة وعوف بن مالك رضي الله عنهما، أو يقول غير ذلك من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يشكل هذا عند البعض بناء على القول بأن سبحان ربي العظيم تجب في الركوع وسبحان ربي الأعلى تجب في السجود، وهذا الإشكال على القول بوجوبهما في الركوع والسجود، والقول الآخر عدم وجوبهما، وهو قول جمهور أهل العلم منهما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى عن أحمد أنه غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأنه لو كان واجبا لم يسقط بالسهو كالأركان. انتهى كلامه. ومن السنة في الصلاة الاستياك بعد كل سلام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل ركعتين ثم ينصرف فيستاك. رواه الإمام أحمد وغيره وروى ثقات. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في آخر صلاة الليل بسبح والكافرون وبالإخلاص. فعن عبد الرحمن بن أفزع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإذا أراد أن ينصرف قال: سبحان الملك القدوس ثلاثة يرفع بها صوته. رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ففي الحديث من السنة قول سبحان الملك القدوس ثلاثا يجهر بها بعد الفراغ من الوتر. وفي هذه العشر نصلي التراويح أول الليل ونوتر آخر الليل، فعلى هذا لا يستحب أن يقال سبحان الملك القدوس بعد صلاة التراويح لأنها لا وتر فيها، إنما تقال بعد قيام الليل لأن فيها الوتر. ومن السنة القنوت أحيانا في آخر الوتر. فعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الترمذي وحسنه. وفيه أن من السنة عدم الإطالة في دعاء القنوت. فلم يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن رضي الله تعالى عنه دعاء طويلا، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم المنقول عنه في دعاء القنوت دعاء قصير. أما المداومة على القنوت بالوتر فهو خلاف السنة، فظاهر السنة ترك القنوت أكثر من فعله. فمن نقل لصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الليل كعائشة وابن عباس وحذيفة وغيرهم لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت في آخر صلاته، وهي أحاديث أكثر وأصح. أما القنوت في دعاء النازلة فيحافظ عليه حتى تزول النازلة.